الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي طرحها بعض الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها السداد والإصابة، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول: بارك الله فيك يا شيخ، دعكم من هذه الصيغة، دعكم من مثل هذه الصيغ، أدخل في سؤالك مباشرة. هل الدعاة الذين كان لهم دور في الثورة المشؤومة والخروج على حاكم البلاد يطلق عليهم الخوارج؟ وهل هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم؟ وإن كان لذلك فمن له الحق أن يقتلهم؟ نعم، هذا السؤال يتكون من أمور متعددة. أحدها قوله: هل الدعاة الذين كان لهم دور في الثورة المشؤومة والخروج على حاكم البلاد يطلق عليهم خوارج؟ هذه مسألة مهمة تتعلق بالتفريق بين الخوارج والبغاة. وطبعا بالنسبة للدعاة سيأتي الكلام عليهم بشكل مستقل. يعني بالنسبة للسائل، هل يقصد الدعاة الذين هم الخطباء مثلا أو الوعاظ أو كذا، هل تقصد هذا؟ أم تقصد الذين خرجوا في ميدان التحرير من المواطنين؟ الذين خرجوا في ميدان التحرير من الخطباء والدعاة. نعم، طيب، أولا نفصل بين الخوارج والبغاة. الكلام على هذا التفريق مبسوط في كلام أهل العلم، وقد خرج كتاب مؤخرا، كتاب طيب، بعنوان: من فقه الفتن النازلة، لأبي العباس محمد بن جبريل الشحري وفقه الله. هذا من تلامذة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وهو من طلبة العلم الأقوياء المفيدين، وكتابه هذا طيب جدا، وأنصح باقتنائه والاطلاع عليه في هذه المسألة تحديدا وفي غيرها. تكلم وفقه الله تعالى بكلام طيب جدا على التفريق بين الخوارج والبغاة. فمن أعظم الفروق التي بين الطائفتين أن البغاة هم الذين يخرجون عن طاعة الإمام بتأويل سائغ، كمثل رفع مظلمة أو إزالة فساد أو نحو ذلك، بخلاف الخوارج الذين يخرجون عن طاعة الإمام لتأويل فاسد من كفر أو فساد في الأرض أو نحو ذلك، كما كان في شأن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. من أعظم الفروق بين الطائفتين أيضا أن البغاة لا يكون من شأنهم الإفساد في الأرض، فلا يقتلون أحدا، لا يسفكون دما، ولا يضيعون مالا، ولا يحدثون فسادا ظاهرا في المجتمع أو بين المسلمين، بخلاف الخوارج الذين يكون من شأنهم ضد ذلك، كما فعلوا أيضا في عهد علي رضي الله عنه من سفك الدماء وتضييع الأموال ونحو ذلك. فهذان فارقان مهمان جدا بين الخوارج والبغاة. طيب، من ناحية التصرف أو العمل، الخوارج يجوز قتلهم ابتداء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث المعروفة عندكم إن شاء الله، بخلاف البغاة فإنه لا يجوز أن يقاتلوا ابتداء، ولا يجوز أن تستحل دماؤهم ابتداء، بل إذا طلبوا مظلمة أزالها الحاكم، وإذا طرحوا شبهة كشفها الحاكم. لا يجوز أن يبتدئهم بقتال، ولا يجوز أن يستحل دماءهم، إلا إذا أقيمت عليهم الحجة فأصروا على الخروج عن الطاعة، فحينئذ يقاتلون، أو إلا إذا أحدثوا فسادا ظاهرا في الأرض فالتحقوا به بالخوارج، فعندئذ يقاتلون. هذه هي المسألة باختصار. وبناء عليه، فالذين خرجوا في ميدان التحرير لا يقال فيهم خوارج، وإنما هم بغاة، فلم يجوز إطلاقا أن يتعرض لهم بسفك دماء أو نحو ذلك، بل كان الواجب أن يزال ما عندهم من الشبهة، وأن يكشف ما عندهم من الاشتباه قبل المبادرة بشيء من هذا. وأما الدعاة الذين سوغوا هذه الأشياء ودعوا إليها وقالوا إنه لا بأس بها، فهؤلاء دعاة ضلالة وخروج وبدعة، نسأل الله السلامة والعافية، سواء سميناهم خوارج أم بغاة. الأمر بالنسبة للدعاة ها هنا ليس له كبير تأثير، إلا إذا انضموا إلى جموع الخارجين في ميدان التحرير، فبطبيعة الحال لا يجوز أن يتعدى على أحد منهم إلا بعد كشف الشبهة كما ذكرت لكم. لكن من جهة الدعوة إلى هذا وتسويغه والحض عليه، هذا كله بدعة وضلال، نسأل الله السلام، ليس من السنة أبدا وليس من الإسلام أبدا. فهؤلاء يقال فيهم خوارج على معنى أنهم من دعاة الخوارج أو من الدعاة السائرين على منهج الخوارج، ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل الحق، وإنما هم من أهل البدع، لا سيما من كان منهم معروفا من قبل بأنه تراجع أو صار لا يسوق هذه الأشياء كمثل محمد بن حسان وغيره. فهذا لا إشكال في أنه من أهل البدع، لا إشكال في أنه ليس من أهل السنة أبدا، لأنه متلاعب ومتلون، نسأل الله السلام. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة عموما، ومن تعرض لها من عامة الناس، ومن تعرض لها من الدعاة والخطباء. ثم قال بعد ذلك: وهل هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم؟ سبق الجواب عن هذا. قال: وإن كان لذلك فمن له الحق أن يقتلهم؟ إن كان يسوغ أن يقاتلوا أو أن تسفك دماؤهم فهذا لا يكون إلا للحاكم، لا يجوز لأحد الرعية قط، لأن هذه المسألة من مسائل الحدود والتعزيرات ونحو ذلك التي هي من خاصة الحكام، فلا يسوغ لأحد من أحد الرعية أن يتصدر لهذا إلا إذا دعاه الحاكم إلى ذلك. يعني فرضنا أن هؤلاء ساغ قتالهم واتضحت الحجة في ذلك، واستنفر الإمام أحدا من الرعية لمساعدته في هذا، فإنه يجب عليه حينئذ أن يلبي أمر الإمام وأن يقاتل هؤلاء. وأما عند عدم اتضاح الحجة فلا تجوز طاعة الإمام في قتالهم، لأن قتالهم في هذه الحالة غير جائز شرعا، ولأن دمهم معصوم، فلا يجوز أن يطاع الإمام في هذا. وفي هذا بعض الآثار والمواقف ذكرها أبو العباس الشحري وفقه الله في كتابه الذي أحلت عليه آنفا. فلابد أيضا أن تفرق بين الأمرين، لابد أن تفرق بين القتال الذي تجب فيه طاعة الإمام والقتال الذي تحرم فيه هذه الطاعة. نعم. ذكر بعد ذلك سؤالا آخر، هل يلزم إذا صلى الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين الرؤية؟ المأمومين لا يرونه، يعني تقصد؟ نعم، أن يرى المأمومين الإمام، أن يرى المأمومون الإمام، يعني تقصد إذا كان الإمام مرتفعا عن المأمومين في مثل طابق مثلا أو نحو ذلك، هل يشترط أن يروه؟ قصدك هذا؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، وإنما الذي يشترط في هذا اتصال الصفوف ووصول التكبير، سواء من خلال الإمام أو من خلال من يبلغ عنه إن كان له مبلغ. فالشرط في هذه الحالة من ناحية الاقتداء أن تتصل الصفوف، لا تشترط الرؤية. نعم؟ نعم. لابد من الأمرين معا، لابد من اتصال الصفوف ولابد من وصول التكبير، وإلا فكيف ستحصل القدوة؟ يعني كيف سيتابعون الإمام إذا ركع وإذا سجد وإذا كذا وإذا كذا؟ كيف سيعرفون أنه أتى بهذه الأشياء وهم لا يرونه؟ فإذا كانت الصفوف متصلة فلابد أن يتصل التكبير كما ذكرت لك، إما من خلال الإمام نفسه أو من خلال من يبلغ عنه، ولا بأس أن يكون التبليغ متواصلا. يعني مثلا فرضنا أن الساحة كبيرة جدا وأن الجموع غفيرة ما شاء الله، وليس هناك مكبرات، طيب ماذا يصنعون؟ يجوز أن يكون هناك أكثر من مبلغ، فيبلغ رجل من وراء الإمام، ثم يبلغ رجل مثلا في صف كذا، ثم رجل في صف كذا إلى آخر. المهم أن يتصل التكبير حتى يعرف المصلون ما يفعله الإمام في صلاته. اكتب إن كان عندك شيء. قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة، فكيف يكون سلطان الله في الأرض ظالما يحكم بغير شرعه وقد خالف الله؟ نعم، هذه نقطة أولى. المقصود بالنسبة هنا كما بيناه في معاملة الحكام في مرحلة سابقة أنها نسبة تشريف، المقصود هنا أن هذا السلطان ينسب إلى الله تبارك وتعالى على أنه قائم بشريعته ودينه وقائم بأحكامه بين العباد، هذا من جهة الأصل، من جهة ما يفترض على الحاكم أن يقوم به. فإذا خرج عن شيء منه فإنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى لا على جهة النسبة الشرعية التي هي من باب الإرادة الشرعية مثلا أو الإرادة الدينية ما يدخل تحت هذا يعني، وإنما يقال فيه سلطان الله على جهة أنه يحفظ الأمن ويحفظ النظام والاستقرار، وهذا لا شك مما يريده الله تبارك وتعالى. فالنسبة ها هنا وجهها هذا، وجهها أن السلطان في هذه الحالة وإن خالف الشريعة إلا أنه يقوم على حفظ الأمن والاستقرار. السؤال الثاني: ما هي حالات الحركة حال الخطبة ولا تكون لغوا؟ وهل إيش التسوق؟ التسوق. وهل التسوق حال الخطبة لغو؟ الحركة حال الخطبة ضابطها ما لا يعد من قبيل العبث، وهذا أمر يرد إلى العرف، القاعدة المعروفة. ماذا يقول العلامة السعدي رحمه الله؟ ها؟ والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على اللغو، هذا هو الذي وقع في النصوص الشرعية. طيب ما ضابط هذا اللغو؟ يرد ذلك إلى العرف، فكل ما عد من قبيل العبث عرفا دخل في حد اللغو. ولا بأس بتغير الحركة من وضع إلى وضع، يعني قد يكون المأموم أو المصلي متربعا ثم يحتبي، وقد ورد كلام في الحبوة هل هي جائزة عند الخطبة أم لا، والحديث في ذلك ضعيف، فلا بأس إن شاء الله. فقد ينتقل من التربع إلى الحبوة إلى حالة التورك مثلا أو الافتراش في الصلاة، كل هذا لا بأس به إن شاء الله. وقد يحتاج المصلي إلى هذا من جهة الترويح عن نفسه، قد يصيبه شيء من التعب أو النصب في جلسته فيحتاج إلى التغيير، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما لم يدخل في حد العبث. كذلك التسوق، هل هو يعتبر من اللغو؟ الأقرب أنه كذلك والله أعلم، لأنه ليس له مبرر، ليست له فائدة، ولا يستدل في ذلك بالعموم، لأن القاعدة المعروفة عند العلماء أنه لا يسوغ الاستدلال بالعموم في موطن خاص لم يرد به نص ولم يرد به عمل عن السلف رحمهم الله تعالى، فلم يرد في شيء من النصوص ولا في شيء من عمل السلف بحسب ما أعلم أن حال الخطبة من الأحوال التي يسن فيها التسوق. يقول: هل يجوز أن أذكر العمل ولم أقدم قول إن شاء الله؟ يجوز، ولكنه على خلاف المستحب، ليس داخلا تحت طائلة التحريم أو الإثم، وإنما هو داخل تحت طائلة الكراهة، فلا ينبغي لمسلم أن يقول سأفعل كذا إلا إذا قال إن شاء الله، هذا على سبيل الاستحباب والأولوية. يقول: ما هي الضوابط والشروط التي يجوز بها لعن المعين والمطلق؟ تكلمنا على هذا آنفا. لعن المطلق إذا كان هذا المطلق طائفة من الطوائف مثلا، فهذا لا بأس به، تقول لعن الله أهل البدع، لعن الله أهل الكفر، لعن الله أهل المعصية، أو تلعن طائفة معينة من ذلك، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله الأزارقة، لعن الله المعتزلة، لعن الله الرافضة، وهكذا. فهذا هو اللعن المطلق، وهذا لا شروط له من هذه الحيثية. وأما لعن المعين فلا بد كما ذكرنا آنفا من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أن هناك شخصا معينا هو على منهج الخوارج أو على منهج الرافضة والعياذ بالله، فخوطب في منهجه هذا وأقيمت عليه الحجة فأصر وعاند وتمسك بهذا المنهج المبتدع، لا سيما إن صار رأسا فيه داعية إليه، نعوذ بالله من ذلك، ففي هذه الحالة يسوغ أن تلعنه بعينه، تقول لعن الله فلانا. كذلك إذا كان هناك شخص معين وقع في أمر ظاهر من الضلالات بحيث لا يتصور له فيه عذر، كالذي يلحد في دين الله والعياذ بالله، يعني مثلا يقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار، إذا كان من العلماء، يعني إذا كان من المنسوبين إلى العلم أو الدعوة أو التدريس أو نحو ذلك، إذا وجدناه مثلا يقول لا بأس باليهود والنصارى وليسوا بكفار، إذا وجدناه يقول هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند الله عز وجل، وهكذا. فمثل هذه الأشياء الواضحة التي تدخل تحت طائلة الكفر والعياذ بالله، والتي لا يتصور في هذا المعين أن يكون معذورا فيها إذا كانت الحجة قائمة عليه فيها، فهذا يلعن بعينه، نسأل الله السلام. يقول: من هم الأزارقة ولماذا سموا بذلك؟ سبق الكلام على هذا أيضا. الأزارقة سموا بذلك نسبة إلى قائدهم ورأسهم الذي هو نافع بن الأزرق الحنفي، هذا الرجل كان من الخوارج ثم انفرد بطائفة من أتباعه بآراء معينة ومعتقدات معينة تنظر في كتب الملل والفرق، لأجل ذلك سمي أتباعه بالأزارقة. يقول: اتصال الصفوف مع تعدد أطباق المسجد أمر متعذر، فهل يجوز وضع شاشات في هذه الأطباق؟ تنقل صورة الإمام من الخلف وليس من جهة وجهه كما يحدث في بعض المساجد، مع العلم أن التصوير هنا يكون بثا مباشرا وليس تسجيلا. ليست هناك حاجة لكل هذا، لأن المقدمة أصلا لا يسلم بها. ما هذه المقدمة؟ قوله: اتصال الصفوف مع تعدد أطباق المسجد أو طوابق المسجد أمر متعذر، هذا لا يسلم به، لأن الاتصال الذي تكلمنا فيه آنفا ليس هو الاتصال الحسي، بمعنى أن يكون هذا الصف خلف الصف كذا خلف الصف كذا، ليس هذا هو ما نتكلم فيه، وإنما نتكلم على الاتصال الظاهر الذي لا يكون فيه فاصل واضح. واضح هذا ولا لا؟ يعني التعدد الذي يكون في طوابق المسجد هذا لا يؤثر على الاتصال الذي نتكلم فيه، وإنما الذي يؤثر عليه مثلا أن تكون هناك فسحة كبيرة، أن تكون هناك مثلا أن يكون هناك فناء كبير، أن يكون هناك فاصل من شوارع أو مناطق مثلا أو نحو ذلك من غير تواجد للصفوف في هذه المناطق، فهذا هو الذي يؤثر. واضح؟ نعم. الحمد لله. نعم. نعم، هو اللي في الأول ده صحيح، لكن التحديد غير صحيح. لا لا، التحديد غير صحيح. لا لا، ما في دليل على سبع مرات سبع مرات. لا 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 لا، وإنما الآيات نفسها صحيح.
يعني
أوكي، آيات صحيحة ما فيش فيها مشكلة. كذلك آيات السحر المذكورة أيضا هذا صحيح. برضه مسألة الورث وهكذا، يعني في نوع من الخلاف شوية، لكن إن شاء الله ممكن ما يكونش فيه بس. نعم؟ نعم، من ناحية الاغتسال يعني وهذا الكلام، لكن إن شاء الله ما يكونش فيه بأس. سورة البقرة أيضا محفظة على الذكر.
هل ده
والله هو ده الموجود، يعني هذا ما يذكره العلماء يعني والمشتغلون بهذا المجال، فهذا هو الأمر. Thank you.